بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. قضاء الفائت من رمضان. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم قضاء الفائت من رمضان، ومتى يكون ذلك؟ فأجاب رحمه الله: المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، كونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير. ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة، وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان التالي، وهو كذلك فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، لأن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضا لا يستطيع، أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان التالي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد سئل سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال، قال: ما حكم قضاء الفائت من رمضان ومتى يكون؟ قال: المبادرة، الجواب، قال: المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، كونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير. أقول: لأن الله جل وعلا أوجب الفرائض، فإذا فات وقت الأداء فيكون القضاء مكان الأداء إذا زال العذر. ولهذا يقول رحمه الله تعالى في هذه المسألة: ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. يقول: لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة. أقول: لأنه إبراء للذمة، حتى لا يكون الإنسان يموت عليه واجب لله أو لخلقه. قال: وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان التالي، وهو كذلك، يعني أما التأخير إلى رمضان الآخر فهذا لا يجوز، يعني يأتي عليه رمضان ثاني وما قضى ما فاته من رمضان الأول، فهذا لا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضا لا يستطيع، أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان التالي. إذا كان الإنسان يعني معذور لا يستطيع القضاء، فهو يتحين الفرصة التي يقضي فيها. قد سأل سائل يقول: امرأة يتتابع عليها الحمل والإرضاع، يأتي رمضان وهي إما حامل أو مرضع، فلا تستطيع أن تصوم رمضان الحالي، فتتابعت عليها يعني رمضانات بهذا الشكل، وهي يعني من الدول التي هم بحاجة إلى الإرضاع، ليس عندهم يعني وسائل مصادر رزق حتى إن الطفل يستغني عن أمه. في هذه الحالة يعني يبقى هذا في ذمتها وتنظر إلى الأوقات التي تستطيع القضاء فيها في قصر الأيام وفي برادها وفي المهم أنها تهتم بالقضاء وتقضي. نعم.
سئل فضيلة الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى: هناك بعض المسلمين يعتبرون العبادة إذا فاتت أنها تسقط، فإذا فاتت الصلاة عن مكانها لا تؤدى، وإذا فات رمضان أو فات شيء من رمضان لا يصومونه، فما حكم صيام الفائت من رمضان؟ فأجاب رحمه الله: سبق أن ذكرنا قاعدة، وهي أن العبادات الموقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر فإنها لا تصح منه أبدا لو كررها 1000 مرة، وعليه أن يتوب والتوبة كافية. أما إذا كانت ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء، كما قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
خلي الكتاب. هذه المسألة وهو اعتقاد بعض الناس أن العبادة إذا خرج وقتها لا يجب قضاؤها، هذا رأي غير صحيح، بل إنه يجب على الإنسان أن يقضي ما وجب عليه، لكن لا بد أن ينظر هل ترك هذه العبادة عمدا أو تركها لعذر. فإن كان تركها عمدا، الشيخ رحمه الله ذكر القاعدة التي ذكرها سابقا أن العبادات المؤقتة بأوقات إذا أخرجت عن أوقاتها عمدا فإن قضاءها لا يفيد من أخرجها عن وقتها. لو أخر الصلاة حتى ذهب وقت الصلاة ثم صلاها، أخرها عمدا لا بنوم ولا بنسيان ولا بعذر سفر أو نحوه، فهل يصليها وهل تنفعه إذا صلاها؟ ما دام أنه أخرها عمدا فلا تنفعه ولو صلاها. وهكذا الصوم، لو أفطر يوما من رمضان بدون عذر ثم أتى يقضي لا ينفعه هذا، لأنه أخر الصوم في وقته فلا يجوز أن يؤخره، فيكون هذا يعني من باب قضاء العبادة للمعذور. أما غير المعذور فإنه وإن قضاها لا ينفعه، ولهذا جاء في الأثر: من أفطر يوما من رمضان يعني عمدا أو بغير عذر لم يقضي صيام الدهر وإن صامه، يعني ما ينفعه. فهكذا في هذه المسألة، سواء كان صوما أو صلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها عمدا، لكن إن أخرها لعذر فإنه يقضيها، لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم.
شيخنا، إذا أخر القضاء حتى أتت عليه رمضانات هل يعتبر من إخراجها عن وقت؟
لا، القضاء يعني قد فات وقت العبادة الأصلي ووجب عليه القضاء، فإن كان التأخير لعذر كالحمل أو الإرضاع أو استمر به المرض فمتى زال عذره وجب عليه أن يقضي ما فاته من رمضان. أما إذا أخر القضاء بدون عذر وجاء رمضان آخر وجب عليه القضاء مع الكفارة، مع الإطعام لكل يوم، لأنه أخر بدون عذر. أما لو كان التأخير لعذر شرعي فلا يجب عليه إلا القضاء، ولو كان يعني تتابعت رمضانات ولم يقضي.
تأخير القضاء أم تأخير الصيام؟
لا، تأخير القضاء، إذا أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر.
هل الصيام ولا الطعام؟
هو لو أخر الصيام هذا خلاف الأولى كما ذكر الشيخ في المسألة الأولى، قال: لولا حديث عائشة لكنا بوجوب القضاء مباشرة، لأن القضاء يحكي الأداء، لكن يعني قد يكون فيه سعة للقضاء متى يعني وجد فرصة قضاء، لكن لا يجوز أن يؤخر حتى يأتي رمضان آخر. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: إذا أفطر الإنسان في شهر رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر في قضاء هذا الفائت، فهل يلزمه شيء مع الأداء؟ فأجاب رحمه الله: القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، وأنه لا يلزمه الإطعام لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاما، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب.
هذا الذي رآه رحمه الله تعالى، يرى بأنه لا يلزمه إطعام، لأن الآية أطلق فيها حكم القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقيد يعني بزمن، فيكون يعني القضاء مطلقا. ولا يرى رحمه الله أنه يجب عليه كفارة إذا أخر بدون عذر. نعم.
الفرق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان؟ فأجاب رحمه الله: نعم، بينهما فوارق عظيمة. القضاء كما قلت آنفا موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق لا بد أن يكون في شهر رمضان. ثانيا، الأداء تجب الكفارة في الجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة في الجماع فيه. ثالثا، الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن. وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لا يلزمه الإمساك، لأنه لا حرمة للزمن في القضاء، إذ إن القضاء واسع في كل الأيام.
هذا السؤال الذي وجه له رحمه الله تعالى: هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان؟ قال: نعم، بينهما فوارق عظيمة، كما قلت آنفا. قال: القضاء كما قلت آنفا موسع إلى رمضان الثاني، في حديث عائشة. والأداء مضيق، يعني فعل العبادة في وقتها لا يجوز إخراجها عنه، لا بد أن يكون في شهر رمضان. ثانيا، الأداء تجب الكفارة في الجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة في الجماع فيه، يعني لو صام قضاء ثم جامع، أولا أنه يجب عليه إتمام اليوم لأنه قضاء، لكن هل يلزمه كفارة في ذلك؟ لا يلزمه إذا أفطر بجماع. ثالثا، الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن. وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه ولا يلزمه الإمساك، لأنه لا حرمة للزمن في القضاء، إذ إن القضاء واسع في كل الأيام. هذه فروق يعني ثلاثة. نعم. يأثم، لأنه قد تلبس بعبادة، وهي عبادة يعني قضاء لواجب، فيجب عليه أن يمضي في صيامه إلا إذا يعني احتاج إلى الإفطار من الأعذار المبيحة للفطر. أما أن يتعمد بدون عذر فلا شك أنه يأثم، لأن هذا الصوم واجب عليه، يقضيه عن واجب في ذمته. نعم.
حكم من مات وعليه قضاء من رمضان. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟ فأجاب رحمه الله: إن مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكينا.
هذه المسألة، إذا مات الإنسان عليه الصيام فلا يخلو إما أن يكون من الشهر الحالي مرض حتى مات في رمضان، أو من شهر قد مضى. فأما الشهر الذي مات فيه، يعني أفطر أياما لمرضه واستمر به المرض حتى مات، هذا لا يرى العلماء أن عليه قضاء ولا إطعام. وأما الشهر الذي مضى وحصل يعني بعده أنه شفي وتعافى ولكنه قصر في القضاء حتى مات، فإنه يصام عنه، هذه الحالة يصام عنه. وأما الذي استمر به المرض في رمضان الحالي حتى مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته، فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟ فأجاب رحمه الله: لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه، لأن الميت إذا مات،
سبحان الله،
استفقنا، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعلى هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يصام عنه ولا يطعم عنه.
نعم، هذه يعني المسألة كما ذكرنا، لما سئل رحمه الله عن الإنسان يمرض في رمضان ثم يستمر به المرض حتى يموت، هل يصام عنه ما فاته في مرضه أو يطعم عنه؟ قال: لا يصام ولا يطعم. نعم.
صلاة التراويح. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مما يتعبد أو يتقرب به إلى الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟ فأجاب رحمه الله: التراويح القيام، قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسمي التراويح لأن الناس فيما سبق كانوا يطيلونها، وكلما صلوا 4 ركعات يعني بتسليمتين استراحوا قليلا ثم استأنفوا. وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فإنها تريد بذلك أنه يصلي 4 بتسليمتين لكن يفصل بينهما وبين 4 الأخريات. وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه 3 ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها لينال أجر من قام رمضان وهو مغفرة ما تقدم من الذنب، وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يخفى أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطاء من الأئمة ومن غيرهم.
هذا السؤال عن الصلاة في رمضان سواء كانت تراويح أو تهجد، قال فضيلة الشيخ: مما يتعبد أو يتقرب به إلى الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟ فقال رحمه الله: التراويح القيام، قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر سبب التسمية، قال: وسمي التراويح لأن الناس فيما سبق كانوا يطيلونها، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، فلا شك أنهم يرتاحون بين كل يعني أربع ركعات وأربع ركعات. قال: وكلما صلوا أربع ركعات يعني بتسليمتين استراحوا قليلا ثم استأنفوا. وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسألن عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فإنها تريد بذلك أن يصلي أربعا بتسليمتين. أقول الشيخ يعني يرى أن صلاة التراويح أو صلاة الليل بالذات أنها ركعتين ركعتين، لا يجوز أن تجمع أربع بتشهد واحد. يقول: لو جمع أربع ركعات بتشهد واحد فصلاته غير صحيحة، لأنه عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فهو يرى هذا رحمه الله. قال: وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صلى بأصحابه ثلاث ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على أمته. قال رحمه الله: وينبغي للإنسان ألا يفرط فيها لينال أجر من قام رمضان وهو مغفرة ما تقدم من الذنب، وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يخفى أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطاء من الأئمة وغيرهم، لا شك أن الأخطاء التي أشار إليها المؤلف رحمه الله واضحة، منها العجلة في القراءة وفي أركان الصلاة، في الركوع وفي الرفع وفي السجود وفي التشهد، يعني لا تكاد تأتي بهذه الأركان والواجبات، لا تكاد أن تأتي بها على وجهها الصحيح مع بعض الأئمة، ويقصدون بهذا يعني الإسراع والتخفيف، ولكن لا يجوز أن يكون الإسراع والتخفيف على حساب الصلاة وإن كانت نافلة. لماذا؟ يتعب نفسه ويتعب من وراءه بصلاة غير صحيحة. فمن الأخطاء التي يرتكبها الأئمة الإسراع المفرط الذي يترتب عليه بطلان الصلاة أو انعدام أجرها لعدم الطمأنينة، كما أن من الأخطاء التي أشار إليها رحمه الله تعالى التطويل عند بعض الأئمة في القنوت، يعني يدعو فيطيل بهم أكثر مما يطيل القراءة. وهو دعاء يعني مسنون، ينبغي أن يكون يعني يقتصر على الوارد في الحديث. كذلك من الأخطاء التي قد تحصل من الأئمة في التراويح ما يكون من التطويل أيضا في القيام إذا كان وراءه من يحتاج إلى مراعاة، إذا كان يعني المأموم لا يستطيع أن يمشي مع الإمام وهو يحب أن يبقى معه حتى ينتهي، فالأفضل أنه يراعي أحوال المأمومين، لأن الناس تتفاوت يعني عزائمهم واستعدادهم لهذه الصلاة، فلا بد أن يعين الإمام المأموم على إدراك هذه السنة وألا يكون سببا في تركها والتخلي عنها. نعم.
أخطاء تقع في صلاة التراويح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: نود الإشارة إلى بعض الأخطاء التي تقع في صلاة التراويح، فأجاب رحمه الله: ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاء يقع فيها بعض الأئمة، وكذلك أخطاء يقع فيها بعض الناس من غير الأئمة. أما أخطاء الأئمة فكثير من الأئمة يسرع في التراويح إسراعا عظيما بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءه، ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحوهم، وهذا خلاف الأمانة التي حملوها التي حملوا إياها، فإن الإمام مؤتمن يجب عليه أن يفعل ما هو الأفضل للمأمومين، وهو لو كان يصلي وحده لكان حرا، إن شاء أسرع على وجه لا يخل بالطمأنينة، وإن شاء أبطأ، لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يتبع ما هو الأفضل للمأموم، وقد نص أهل العلم على أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة. كذلك بعض الأئمة يصلي التراويح على صفة الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا، يوتر بخمس يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، أو سبعا لا يجلس إلا في آخرها، أو تسعا يجلس في الثامنة ثم يتشهد ثم يقوم ويصلي التاسعة. فبعض الأئمة يفعل ذلك، وهذا لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام في الناس إماما، وإنما كان يفعله في بيته، وهذا الفعل وإن كان له أصل من السنة أن يوتر الإنسان بخمس أو سبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع يجلس في الثامنة ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، لكن كون الإمام يفعله في رمضان يشوش على الناس، فيدخل الإنسان على أنه نوى ركعتين، ثم إن بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات وسلم الإمام، فيخرج بعض الناس يكون عليه حصر من البول أو غيره، فيشق عليه أن يسرد به الإمام خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات. وإذا كان هذا الإمام
هذه المسألة الثانية وهي تشبيه التراويح بالوتر، هذا خلاف السنة، عليه أن يفرق بين الوتر وبين التراويح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني أو من صفات صلاة الوتر أنه له أن يجمع الوتر ثلاث بتسليمة واحدة بتشهد واحد، وله أن يجمع الأربع ثم يتشهد ولا يسلم، ويأتي بالخامسة ثم يسلم، كذلك سبع صلي ست ركعات بتشهد واحد ولا يسلم ثم يأتي بالسابعة ويسلم، وهكذا إلى التاسع، فهذا صلاة الوتر وليس التراويح. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل التراويح كالوتر، لابد أن يفرق بين التراويح وبين الوتر. الوتر هذا لا يفعله إلا إذا كان منفردا، أما أن يكون إماما يصلي بالناس هذه الصلاة فهذه صلاة الوتر وليس صلاة التراويح، ولهذا ذكر هذه العلة السبب على أن من المأمومين من يكون بحاجة إلى قضاء حاجة، أو يكون عنده موعد، أو يكون عنده ارتباط، أو معه شغلة مريض أو نحو ذلك، يريد أن يصلي ركعتين فنوى ركعتين، فإذا به يعني يصلي أربعا أو ست أو ثمان بتشهد واحد، فيقول يحصل عنده ارتباك ونوى ركعتين والإمام يصلي خلاف ذلك. من هذه الناحية لا ينبغي للإمام أن يخل بصلاة التراويح بهذا الشكل ويجعلها وتراء. نعم.
وإذا كان هذا الإمام يريد أن يبين السنة فإننا نقول له بين السنة بقولك، وقل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس أو بسبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. ولا تفعل هذا مع جماعة يجهلون هذا الأمر، أو يأتي أناس قد سبقهم بعض الصلاة فيشكل عليهم أو يشق عليهم. ثم إني إلى الآن لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه الوتر على هذا الوجه، وإنما كان يصليه في بيته. وأما الأخطاء،
يعني هذه صلاة فردية، السرد سرد العدد صلاة فردية، ما هي يعني جماعة، ولا ينبغي للإمام أن يشوش على الجماعة بهذه الصلاة فيقلب التراويح إلى وتر. نعم.
التراويح مثلا فقط،
التراويح ركعتين ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، حتى في المتهجد منفردا يصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى بواحدة أو ترت له ما سبق أو كما جاء في الحديث. نعم.
وأما الأخطاء التي تقع من غير الأئمة ممن يصلون القيام، فهو أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح، بل يصلي في مسجد تسليمة أو تسليمتين وفي مسجد آخر كذلك، ويضيع عليه وقت فيفوته الأجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا حرمان عظيم.
يعني كم إمام صلى معهم في ليلة واحدة؟ ما لزم إماما واحد، وهذا الوقت الذي يقضيه في التنقل بين المساجد ترك فيه صلاة ربما تفوت ركعتان أو أكثر. فلهذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على العمل بالحديث. نعم.
كذلك أيضا بعض المأمومين تجده يخطئ في متابعة الإمام فيسابقه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار.
هذا يعني من أخطاء المأمومين المخالفة، المسابقة، المسارعة، سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل لا يجوز. فعلى المأموم أن يعمل بما ورد في لزوم جماعة واحدة، لزوم إمام واحد، حتى يظفر بالوعد الذي جاء في الحديث: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أما إذا تنقل فلم يلزم إماما واحدا ولم يصلي معه حتى انصرف، انصرف قبل أن ينصرف الإمام، ففاته هذا الأجر العظيم. نعم.
هل يلزم المحافظة على صلاة التراويح في جميع الشهر؟ سئل فضيلة الشيخ ابن تيمين رحمه الله: هل يلزم المحافظة على صلاة التراويح في جميع رمضان؟ فأجاب رحمه الله: لا يلزمه أن يحافظ عليها لأنها سنة، فإن فعلها فقد أثيب، وإن تركها فلن يعاقب، ولكن يفوته خير كثير كما قلنا.
صحيح، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه، لكن إذا تركها حرم نفسه من فضل عظيم، ولا سيما في هذا الشهر الذي جعله الله جل وعلا موسما لهذه العبادات، للصلاة والتراويح والتهجد. الإنسان يعني يأخذ منه دروسا وعبرا لما يأتي من الوقت، فإذا لم يعني ينشط في رمضان ويأتي بهذه السنة ففي غيره من باب أولى. نعم.
البكاء في صلاة التراويح. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بعض الأئمة يبكي بكاء شديدا وينحب أيضا، وهناك من يؤاخذه على ذلك ويرى أنه تكلف، فما حكم هذا العمل؟ وما حكم أيضا من يؤاخذ الإمام على هذا العمل؟ فأجاب رحمه الله: أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق لا بشهاق أو بشهاق.
إيش مكتوب؟
برفق لا
أي بشهاق، نعم،
ويكون بكاء برفق لا بشهاق كبير، فهذا لا بأس به، وهو من الأمور التي تدل على لين قلب صاحبها وكمال خشوعه وحضور قلبه. وأما المتكلف فأخشى أن يكون هذا البكاء من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنوت الوتر يأتي بأدعية طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها مشقة على المصلين أو بعضهم، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمعه ويدع ما سوى ذلك. والذي أنصح به إخواننا الأئمة أن لا يطيلوا هذا القنوت على هذا الطول الذي يشق على الناس، ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعة، وخير الكلام ما قل ودل، وكون الإنسان يأتي بالشيء على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجه يمل به الناس.
هذا السؤال يقول السائل: بعض الأئمة يبكي بكاء شديدا وينحب أيضا، هناك من يؤاخذه على ذلك؟ إلى آخر السؤال. قال رحمه الله: أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق ولا بشهاق كبير، هذا لا بأس به. أقول وهو أبعد عن الرياء، إذا يعني غلب الإنسان شيء من الخشوع والبكاء فليكن يعني ينبغي له أن يدافعه إذا استطاع، حتى لا يتهم بإظهار العمل. فإن غلبه وظهر فليكن بصورة غير يعني مخالفة للمألوف. بعض الناس إذا يعني بكى تسمع لصوت المكبر أشكال يعني في يقول رحمه الله: وهو من الأمور التي تدل على لين قلب صاحبها وكمال خشوعه وحضور قلبه. هذا إذا كان بدون تكلف. قال: أما المتكلف فأخشى أن يكون هذا البكاء من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله، والرياء محبط للعمل. قال رحمه الله: أما المتكلف فأخشى أن يكون هذا البكاء من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنوت الوتر يأتي بأدعية طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها مشقة على المأمومين، مشقة على المصلين أو بعضهم، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار من الدعاء أجمعه. أقول: ولهذا لما سألته عائشة رضي الله عنها: ما أقول إذا وافقت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني جمل قصيرة مع أنها تؤدي أفضل مما يؤدي إليه ذلك الدعاء الطويل الذي قد يمكث صاحبه فيه الربع الساعة أو ثلث ساعة في دعاء القنوت. قال رحمه الله: وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار من الدعاء أجمعه ويدع ما سوى ذلك. والذي أنصح به إخواننا الأئمة أن لا يطيلوا هذا القنوت على هذا الطول الذي يشق على الناس، ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعة، لا بد أن يكون الإنسان في دعائه متبعا للدليل حتى يقبل. قال: وخير الكلام ما قل ودل. ومن أقول من الأدعية التي تجمع مثل قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه من الأدعية التي تجمع يعني مصالح الدنيا والآخرة. ويأتون فيه بأدعية غريبة، قال: وكون الإنسان يأتي بشيء على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجه يمل به الناس. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير شيخنا. إذا كان يكنت أحيانا ويترك أحيانا
أيضا، المحافظة على الكنود كل ليلة ما هو لازم، فلو كانت في بعض الليالي وترك البعض الأخر فلا حرج في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. قضاء الفائت من رمضان. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم قضاء الفائت من رمضان ومتى يكون ذلك؟ فأجاب رحمه الله: المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، كونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير. ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة، وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان التالي، وهو كذلك فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، لأن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضا لا يستطيع، أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان التالي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سئل سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال، قال: ما حكم قضاء الفائت من رمضان ومتى يكون؟ قال: المبادرة، الجواب، قال: المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، كونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير. أقول: لأن الله جل وعلا أوجب الفرائض، فإذا فات وقت الأداء فيكون القضاء مكان الأداء إذا زال العذر. ولهذا يقول رحمه الله تعالى في هذه المسألة: ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. يقول: لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة. أقول: لأنه إبراء للذمة، حتى لا يكون الإنسان يموت عليه واجب لله أو لخلقه. قال: وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان التالي، وهو كذلك. يعني أما التأخير إلى رمضان الآخر فهذا لا يجوز، يعني يأتي عليه رمضان ثاني وما قضى ما فاته من رمضان الأول، فهذا لا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضا لا يستطيع، أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان التالي. إذا كان الإنسان يعني معذور لا يستطيع القضاء فهو يتحين الفرصة التي يقضي فيها. قد سأل سائل يقول: امرأة يتتابع عليها الحمل والإرضاع، يأتي رمضان وهي إما حامل أو مرضع، فلا تستطيع أن تصوم رمضان الحالي، فتتابعت عليها عن رمضانات بهذا الشكل، وهي يعني من الدول التي هم بحاجة إلى الإرضاع، ليس عندهم يعني وسائل مصادر رزق حتى أن الطفل يستغني عن أمه. في هذه الحالة يعني يبقى هذا في ذمتها، وتنظر إلى الأوقات التي تستطيع القضاء فيها في قصر الأيام وفي برادها وفي. المهم أنها تهتم بالقضاء وتقضي. نعم.
سئل فضيلة الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى: هناك بعض المسلمين يعتبرون العبادة إذا فاتت أنها تسقط، فإذا فاتت الصلاة عن مكانها لا تؤدى، وإذا فات رمضان أو فات شيء من رمضان لا يصومونه، فما حكم صيام الفائت من رمضان؟ فأجاب رحمه الله: سبق أن ذكرنا قاعدة، وهي أن العبادات الموقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر فإنها لا تصح منه أبدا لو كررها 1000 مرة، وعليه أن يتوب والتوبة كافية. أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء، كما قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
خلي الكتاب. هذه المسألة، وهو اعتقاد بعض الناس أن العبادة إذا خرج وقتها لا يجب قضاءها، هذا رأي غير صحيح، بل إنه يجب على الإنسان أن يقضي ما وجب عليه، لكن لا بد أن ينظر هل ترك هذه العبادة عمدا أو تركها لعذر. فإن كان تركها عمدا، الشيخ رحمه الله ذكر القاعدة التي ذكرها سابقا، أن العبادات المؤقتة بأوقات إذا أخرجت عن أوقاتها عمدا فإن قضاءها لا يفيد من أخرجها عن وقتها. لو أخر الصلاة حتى ذهب وقت الصلاة ثم صلاها، أخرها عمدا لا بنوم ولا بنسيان ولا بعذر سفر أو نحوه، فهل يصليها وهل تنفعه إذا صلاها؟ ما دام أنه أخرها عمدا فلا تنفعه ولو صلاها. وهكذا الصوم، لو أفطر يوما من رمضان بدون عذر ثم أتى يقضي لا ينفعه هذا، لأنه أخر الصوم في وقته، فلا يجوز أن يؤخره، فيكون هذا يعني من باب قضاء العبادة للمعذور. أما غير المعذور فإنه وإن قضاها لا ينفعه، ولهذا جاء في الأثر: من أفطر يوما من رمضان يعني عمدا أو بغير عذر لم يقضي صيام الدهر وإن صامه، يعني ما ينفعه. فهكذا في هذه المسألة، سواء كان صوما أو صلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها عمدا، لكن إن أخرها لعذر فإنه يقضيها، لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم
شيخنا، إذا أخر القضاء حتى أتت عليه رمضانات هل يعتبر من إخراجها عن وقتها؟
لا، القضاء يعني قد فات وقت العبادة الأصلي ووجب عليه القضاء، فإن كان التأخير لعذر كالحمل أو الإرضاع أو استمر به المرض فمتى زال عذره وجب عليه أن يقضي ما فاته من رمضان. أما إذا أخر القضاء بدون عذر وجاء رمضان آخر وجب عليه القضاء مع الكفارة مع الإطعام لكل يوم، لأنه أخر بدون عذر. أما لو كان التأخير لعذر شرعي فلا يجب عليه إلا القضاء، ولو كان يعني تتابعت رمضانات وله ولم يقضي.
تأخير القضاء أم تأخير الصيام؟
لا، تأخير القضاء، إذا أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر.
هل هي الصيام ولا الطعام؟
هو لو أخر الصيام هذا خلاف الأولى كما ذكر الشيخ في المسألة الأولى، قال: لولا حديث عائشة لكنا بوجوب القضاء مباشرة، لأن القضاء يحكي الأداء، لكن يعني قد يكون فيه سعة للقضاء متى يعني وجد فرصة قضاء، لكن لا يجوز أن يؤخر حتى يأتي رمضان آخر. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: إذا أفطر الإنسان في شهر رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر في قضاء هذا الفائت، فهل يلزمه شيء مع الأداء؟ فأجاب رحمه الله: القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، وأنه لا يلزمه الإطعام لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاما، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب.
هذا الذي رآه رحمه الله تعالى، يرى بأنه لا يلزمه إطعام، لأن الآية أطلق فيها حكم القضاء: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقيد يعني بزمن، فيكون يعني القضاء مطلقا. ولا يرى رحمه الله أنه يجب عليه كفارة إذا أخر بدون عذر. نعم.
الفرق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان؟ فأجاب رحمه الله: نعم، بينهما فوارق عظيمة. القضاء كما قلت آنفا موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق لابد أن يكون في شهر رمضان. ثانيا، الأداء تجب الكفارة في الجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة في الجماع فيه. ثالثا، الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن. وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لا يلزمه الإمساك، لأنه لا حرمة للزمن في القضاء، إذ إن القضاء واسع في كل الأيام.
هذا السؤال الذي وجه له رحمه الله تعالى: هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان؟ قال: نعم، بينهما فوارق عظيمة كما قلت آنفا. قال: القضاء كما قلت آنفا موسع إلى رمضان الثاني، في حديث عائشة، والأداء مضيق، يعني فعل العبادة في وقتها لا يجوز إخراجها عنه، لا بد أن يكون في شهر رمضان. ثانيا، الأداء تجب الكفارة في الجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة في الجماع فيه. يعني لو صام قضاء ثم جامع، أولا أنه يجب عليه إتمام اليوم لأنه قضاء، لكن هل يلزمه كفارة في ذلك؟ لا يلزمه إذا أفطر بجماع. ثالثا الأداء، إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن. وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه ولا يلزمه الإمساك، لأنه لا حرمة للزمن في القضاء، إذ إن القضاء واسع في كل الأيام. هذه فروق يعني ثلاثة. نعم، يأثم لأنه قد تلبس بعبادة وهي عبادة يعني قضاء لواجب، يجب عليه أن يمضي في صيامه إلا إذا يعني احتاج إلى الإفطار من الأعذار المبيحة للفطر. أما أن يتعمد بدون عذر فلا شك أنه يأثم، لأن هذا الصوم واجب عليه، يقضيه عن واجب في ذمته. نعم.
حكم من مات وعليه قضاء من رمضان. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟ فأجاب رحمه الله: إن مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكينا.
هذه المسألة، إذا مات الإنسان عليه الصيام فلا يخلو إما أن يكون من الشهر الحالي مرض حتى مات في رمضان، أو من شهر قد مضى. فأما الشهر الذي مات فيه يعني أفطر أياما لمرضه واستمر به المرض حتى مات، هذا لا يرى العلماء أن عليه قضاء ولا إطعام. وأما الشهر الذي مضى وحصل يعني بعده أنه شفي وتعافى ولكنه قصر في القضاء حتى مات، فإنه يصام عنه، في هذه الحالة يصام عنه. وأما الذي استمر به المرض في رمضان الحالي حتى مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟ فأجاب رحمه الله: لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه، لأن الميت إذا مات،
سبحان الله
استفقنا، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فعلى هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يصام عنه ولا يطعم عنه.
نعم، هذه يعني المسألة كما ذكرنا، لما سئل رحمه الله عن الإنسان يمرض في رمضان ثم يستمر به المرض حتى يموت، هل يصام عنه ما فاته في مرضه أو يطعم عنه؟ قال: لا يصام ولا يطعم. نعم.
صلاة التراويح. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مما يتعبد أو يتقرب به إلى الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟ فأجاب رحمه الله: التراويح القيام، قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسمي التراويح لأن الناس فيما سبق كانوا يطيلونها، وكلما صلوا 4 ركعات يعني بتسليمتين استراحوا قليلا ثم استأنفوا. وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فإنها تريد بذلك أنه يصلي أربعا بتسليمتين لكن يفصل بينهما وبين الأربع الأخريات. وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه ثلاث ليال ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها لينال أجر من قام رمضان، وهو مغفرة ما تقدم من الذنب، وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يخفى أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطاء من الأئمة ومن غيرهم.
هذا السؤال عن الصلاة في رمضان سواء كانت تراويح أو تهجد، قال فضيلة الشيخ مما يتعبد أو يتقرب به إلى الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟ فقال رحمه الله التراويح القيام، قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم ذكر سبب التسمية، قال وسمي التراويح لأن الناس فيما سبق كانوا يطيلونها، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، فلا شك أنهم يرتاحون بين كل يعني أربع ركعات وأربع ركعات. قال وكلما صلوا أربع ركعات يعني بتسليمتين استراحوا قليلا ثم استأنفوا. وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسألن عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فإنها تريد بذلك أن يصلي أربعا بتسليمتين. أقول الشيخ يعني يرى أن صلاة التراويح أو صلاة الليل بالذات أنها ركعتين ركعتين، لا يجوز أن تجمع أربع بتشهد واحد. يقول لو جمع أربع ركعات بتشهد واحد فصلاته غير صحيحة، لأنه عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فهو يرى هذا رحمه الله. قال وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صلى بأصحابه ثلاث ليال ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على أمته. قال رحمه الله وينبغي للإنسان ألا يفرط فيها لينال أجر من قام رمضان وهو مغفرة ما تقدم من الذنب، وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يخفى أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطاء من الأئمة وغيرهم. لا شك أن الأخطاء التي أشار إليها المؤلف رحمه الله واضحة، منها العجلة في القراءة وفي أركان الصلاة في الركوع وفي الرفع وفي السجود وفي التشهد، يعني لا تكاد تأتي بهذه الأركان والواجبات لا تكاد أن تأتي بها على وجهها الصحيح مع بعض الأئمة، ويقصدون بهذا يعني الإسراع والتخفيف، ولكن لا يجوز أن يكون الإسراع والتخفيف على حساب الصلاة وإن كانت نافلة. لماذا؟ يتعب نفسه ويتعب من وراءه بصلاة غير صحيحة. فمن الأخطاء التي يرتكبها الأئمة الإسراع المفرط الذي يترتب عليه بطلان الصلاة أو انعدام أجرها لعدم الطمأنينة. كما أن من الأخطاء التي أشار إليها رحمه الله تعالى التطويل عند بعض الأئمة في القنوت، يعني يدعو فيطيل بهم أكثر مما يطيل القراءة. وهو دعاء يعني مسنون، ينبغي أن يكون يعني يقتصر على الوارد في الحديث. كذلك من الأخطاء التي قد تحصل من الأئمة في التراويح ما يكون من التطويل أيضا في القيام إذا كان وراءه من يحتاج إلى مراعاة، إذا كان يعني المأموم لا يستطيع أن يمشي مع الإمام وهو يحب أن يبقى معه حتى ينتهي، فالأفضل أنه يراعي أحوال المأمومين، لأن الناس تتفاوت يعني عزائمهم واستعدادهم لهذه الصلاة، فلا بد أن يعين الإمام المأموم على إدراك هذه السنة وألا يكون سببا في تركها والتخلي عنها. نعم.
أخطاء تقع في صلاة التراويح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: نود الإشارة إلى بعض الأخطاء التي تقع في صلاة التراويح، فأجاب رحمه الله: ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاء يقع فيها بعض الأئمة، وكذلك أخطاء يقع فيها بعض الناس من غير الأئمة. أما أخطاء الأئمة فكثير من الأئمة يسرع في التراويح إسراعا عظيما بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءه، ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحوهم، وهذا خلاف الأمانة التي حملوها التي حملوا إياها. فإن الإمام مؤتمن يجب عليه أن يفعل ما هو الأفضل للمأمومين، وهو لو كان يصلي وحده لكان حرا، إن شاء أسرع على وجه لا يخل بالطمأنينة وإن شاء أبطأ، لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يتبع ما هو الأفضل للمأموم. وقد نص أهل العلم على أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة؟ كذلك بعض الأئمة يصلي التراويح على صفة الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا، يوتر بخمس يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، أو سبعا لا يجلس إلا في آخرها، أو تسعا يجلس في الثامنة ثم يتشهد ثم يقوم ويصلي التاسعة. فبعض الأئمة يفعل ذلك، وهذا لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام في الناس إماما، وإنما كان يفعله في بيته. وهذا الفعل وإن كان له أصل من السنة أن يوتر الإنسان بخمس أو سبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع يجلس في الثامنة ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، لكن كون الإمام يفعله في رمضان يشوش على الناس، فيدخل الإنسان على أنه نوى ركعتين، ثم إن بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات وسلم الإمام، فيخرج بعض الناس يكون عليه حصر من البول أو غيره، فيشق عليه أن يسرد به الإمام خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات. وإذا كان هذا الإمام،
هذه المسألة الثانية وهي تشبيه التراويح بالوتر، هذا خلاف السنة، عليه أن يفرق بين الوتر وبين التراويح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني أو من صفات صلاة الوتر أنه له أن يجمع الوتر ثلاث بتسليمة واحدة بتشهد واحد، وله أن يجمع الأربع ثم يتشهد ولا يسلم ويأتي بالخامسة ثم يسلم، كذلك سبع صلي ست ركعات بتشهد واحد ولا يسلم ثم يأتي بالسابع ويسلم وهكذا إلى التاسع، فهذا صلاة الوتر وليس التراويح. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل التراويح كالوتر، لا بد أن يفرق بين التراويح وبين الوتر. الوتر هذا لا يفعله إلا إذا كان منفردا، أما أن يكون إماما يصلي بالناس هذه الصلاة فهذه صلاة الوتر وليس صلاة التراويح. ولهذا ذكر هذه العلة السبب على أن من المأمومين من يكون بحاجة إلى قضاء حاجة، أو يكون عنده موعد، أو يكون عنده ارتباط، أو معه شغلة مريض أو نحو ذلك، يريد أن يصلي ركعتين فنوى ركعتين، فإذا به يعني يصلي أربعا أو ست أو ثمان بتشهد واحد، فيقول يحصل عنده ارتباك ونوى ركعتين والإمام يصلي خلاف ذلك. من هذه الناحية لا ينبغي للإمام أن يخل بصلاة التراويح بهذا الشكل ويجعلها وتراء. نعم.
وإذا كان هذا الإمام يريد أن يبين السنة فإننا نقول له بين السنة بقولك، وقل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس أو بسبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، ولا تفعل هذا مع جماعة يجهلون هذا الأمر، أو يأتي أناس قد سبقهم بعض الصلاة فيشكل عليهم أو يشق عليهم، ثم إني إلى الآن لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه الوتر على هذا الوجه، وإنما كان يصليه في بيته. وأما الأخطاء،
يعني هذه صلاة فردية، السرد العدد صلاة فردية ما هي يعني جماعة، فلا ينبغي للإمام أن يشوش على الجماعة بهذه الصلاة فيقلب التراويح إلى وتر. نعم.
التراويح مثلا فقط،
التراويح ركعتين ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، حتى في المتهجد منفردا يصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى بواحدة أو ترت له ما سبق أو كما جاء في الحديث. نعم.
وأما الأخطاء التي تقع من غير الأئمة ممن يصلون القيام، فهو أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح، بل يصلي في مسجد تسليمة أو تسليمتين وفي مسجد آخر كذلك، ويضيع عليه وقت فيفوته الأجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا حرمان عظيم.
يعني كم إمام صلى معهم في ليلة واحد، ما لزم إماما واحد، وهذا الوقت الذي يقضيه في التنقل بين المساجد ترك فيه صلاة ربما تفوت ركعتان أو أكثر، فلهذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على العمل بالحديث. نعم.
كذلك أيضا بعض المأمومين تجده يخطئ في متابعة الإمام فيسابقه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
هذا يعني من أخطاء المأمومين المخالفة، المسابقة، المسارعة، سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل لا يجوز، فعلى المأموم أن يعمل بما ورد في لزوم جماعة واحدة، لزوم إمام واحد، حتى يظفر بالوعد الذي جاء في الحديث: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أما إذا تنقل فلم يلزم إماما واحدا ولم يصلي معه حتى انصرف، انصرف قبل أن ينصرف الإمام ففاته هذا الأجر العظيم. نعم.
هل يلزم المحافظة على صلاة التراويح في جميع الشهر؟ سئل فضيلة الشيخ ابن تيمية رحمه الله هل يلزم المحافظة على صلاة التراويح في جميع رمضان، فأجاب رحمه الله لا يلزمه أن يحافظ عليها لأنها سنة، فإن فعلها فقد أثيب وإن تركها فلن يعاقب، ولكن يفوته خير كثير كما قلنا.
صحيح، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه، لكن إذا تركها حرم نفسه من فضل عظيم، ولا سيما في هذا الشهر الذي جعله الله جل وعلا موسما لهذه العبادات للصلاة والتراويح والتهجد، الإنسان يعني يأخذ منه دروسا وعبرا لما يأتي من الوقت. فإذا لم يعني ينشط في رمضان ويأتي بهذه السنة ففي غيره من باب أولى. نعم.
البكاء في صلاة التراويح. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعض الأئمة يبكي بكاء شديدا وينحب أيضا، وهناك من يؤاخذه على ذلك ويرى أنه تكلف، فما حكم هذا العمل؟ وما حكم أيضا من يؤاخذ الإمام على هذا العمل؟ فأجاب رحمه الله أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق لا بشهاق أو بشهاق.
إيش مكتوب
برفق لا
أي بشهاق؟ نعم.
ويكون بكاء برفق لا بشهاق كبير، فهذا لا بأس به، وهو من الأمور التي تدل على لين قلب صاحبها وكمال خشوعه وحضور قلبه. وأما المتكلف فأخشى أن يكون هذا البكاء من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنوت الوتر يأتي بأدعية طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها مشقة على المصلين أو بعضهم، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمعه ويدع ما سوى ذلك. والذي أنصح به إخواننا الأئمة أن لا يطيلوا هذا القنوت على هذا الطول الذي يشق على الناس، ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعة، وخير الكلام ما قل ودل. وكون الإنسان يأتي بالشيء على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجه يمل به الناس.
هذا السؤال يقول السائل بعض الأئمة يبكي بكاء شديدا وينحب أيضا، هناك من يؤاخذه على ذلك إلى آخر السؤال. قال رحمه الله أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق ولا بشهاق كبير هذا لا بأس به، أقول وهو أبعد عن الرياء. إذا يعني غلب الإنسان شيء من الخشوع والبكاء فليكن يعني ينبغي له أن يدافعه إذا استطاع حتى لا يتهم بإظهار العمل، فإن غلبه وظهر فليكن بصورة غير يعني مخالفة للمألوف. بعض الناس إذا يعني بكى تسمع لصوت المكبر أشكال يعني في يقول رحمه الله وهو من الأمور التي تدل على لين قلب صاحبها وكمال خشوعه وحضور قلبه، هذا إذا كان بدون تكلف. قال أما المتكلف فأخشى أن يكون هذا البكاء من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله والرياء محبط للعمل. قال رحمه الله: أما المتخلف فأخشى أن يكون هذا البكاء من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنوت الوتر يأتي بأدعية طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها مشقة على المأمومين، مشقة على المصلين أو بعضهم، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار من الدعاء أجمعه. أقول لهذا لما سألته عائشة رضي الله عنها: ما أقول إذا وافقت ليلة القدر؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني جمل قصيرة مع أنها تؤدي أفضل مما يؤدي إليه ذلك الدعاء الطويل الذي قد يمكث صاحبه فيه الربع الساعة أو ثلث ساعة في دعاء القنوت. قال رحمه الله: وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار من الدعاء أجمعه ويدع ما سوى ذلك. والذي أنصح به إخواننا الأئمة ألا يطيلوا هذا القنوت على هذا الطول الذي يشق على الناس، ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعة. لا بد أن يكون الإنسان في دعائه متبعا للدليل حتى يقبل. قال: وخير الكلام ما قل ودل. ومن أقول من الأدعية التي تجمع مثل قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه من الأدعية التي تجمع يعني مصالح الدنيا والآخرة. ويأتون فيه بأدعية غريبة. قال: وكون الإنسان يأتي بشيء على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجه يمل به الناس. نعم، لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير شيخنا. إذا كان يقنط أحيانا ويترك أحيانا
أيضا، المحافظة على القنوت كل ليلة ما هو لازم، فلو قنت في بعض الليالي وترك البعض الأخر فلا حرج في ذلك.